قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا السياق الكريم في ذكر أنبياء الله ورسله الذين أوذوا فصبروا وتحملوا، والله تبارك وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة جملة من الرسل الذين أوذوا في الله. ذكر الله جل وعلا داود، وذكر الله جل وعلا سليمان، وذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، هذه السورة الكريمة، عبده ونبيه أيوب. يدعو الله جل وعلا نبيه لأن يصبر وأن ينظر في شان هذا العبد أيوب، العبد المنيب الأواب الصالح الذي ابتلي فصبر. قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب صلى الله عليه وسلم نبي ورسول صلى الله عليه وسلم ابتلي، ابتلاه الله جل وعلا في جسده، وابتلاه الله جل وعلا في ماله وولده. مرض أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مرضا بالغا، وظل في هذا المرض كما جاء في بعض الروايات 18 عاما، وقيل 13 عاما، وقيل غير ذلك. والله تعالى قد شهد لعبده ونبيه أيوب بأنه أواب وبأنه قادر. مرض مرضا شديدا نفر عنه كل شيء، ابتلي في الولد، تفرق ومات منهم من مات، ولم يبق لعبد الله ونبيه أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من يستعين به إلا امرأته. صبرت وصابرت وجاهدت وتحملت الأذى، وشاركت زوجها أيوب فيما ابتلي به من الامراض لم تفارقه، لم تزعج، لم يصبها وهم ولا ضعف، وظلت مع بعلها وزوجها ايوب الى ان شفاه الله. جاء في بعض الاخبار انها كانت تخدم وتطعم ايوب. ايوب مريض مرض بالغ شديد، وليس كما قالت بعض الروايات الاسرائيلية انه عليه الصلاة والسلام قذره الناس وابتعد الناس عنه، لا، انما مرض وقال المرض، ومن باب الناس والخلق انه اذا قال المرض للمرء قل اوابه، عدناه عام وعام ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر ما بري، تكف الارجل قليلا. زد على هذا انه عليه الصلاة والسلام مات له اولاد، خرج بعض اولاده يكتسبون، تفرقوا، وكل هذا من ابتلاء الله جل وعلا لأيوب. وليس هذا بكراهة الله أيوب، لا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله إن عندي بنت بكر أريد أن أزوجها، لم تمرض، بدأت تصف البنت جميلة وضعها وحالها، ومن ضمن الإغراء أنها ما مرضت قط، فقال النبي لا أريد. الله جل وعلا يتفقد عباده، يبتليهم، يمرضهم، يفتقر المرء، وقد يغنم وقد يغتنم المرء المال الكثير الوفير لا لان الله يحبه، وانما هو من باب الابتلاء. الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ولا من لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ماذا كان شأنه؟ ماذا كان حاله؟ يمرض، إذا مرض يبتلى بمرض عظيم شديد، الحمى التي تصيبه صلوات الله وسلامه عليه مضاعفة مضاعفة كثيرة، يأمر بأن يؤتى بقرب ماء باردة من بئر غرس، فيؤتى بهذه القرب وتهان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من شدة المرض الذي يصيبه. ألم يؤذى في مكة؟ ألم يلقى على ظهره الكلام؟ ألم يذهب إلى الطائف؟ برموه بالحجارة؟ أغروا عليه الشبهاء؟ أما ابتلاه الله تعالى بقومه وعشيرته وأقربائه قريش في مكة؟ ماذا صنعوا به؟ أما دخل السحر؟ سنتين أبرموا كل اتفاقية علقوها في جوف الكعبة انهم يقاطعون بني هاشم، لا يشترون منهم، لا يبايعونهم، لا يواسونهم، لا يسكنون اليهم. فما اراد ان يذهب الى الشعر ليعطيهم شيء هجروه قطعوه. هذا كله من الابتلاء الذي يبتلي الله جل وعلا به اصفياءه، ويبتلي به احباءه، حتى يرفع الله تعالى انسانه درجاتهم العظيمة عند الله. وأما في هذه الدنيا فإنهم يبتلون وانهم يمرضون وانه يشتد عليهم المرض ويشتد عليهم الاذى، لا لان الله تعالى يبغضهم او ان الله تعالى يكرههم، لا، وانما هذا من باب رفع الدرجات. فايوب عليه الصلاه والسلام ابتلي البلاء العظيم الشديد صلى الله عليه وسلم، وبقي هذه المده الطويله مريض مريض مرض بالغ، فصبر وصابر وتحمل. فعليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ان تصبر كما صبر هؤلاء، ان تقتدي بهم، ان تتاسى باحوالهم. قوم يؤذون يسبون، ساحر ساهي كذاب، اجتمعوا ليله الهجره ليقتلوه لانهم اتوا الى دار الندوه ودخلوا دار الندوه يتشاورون ماذا يصنعون في محمد. اعجزهم بالبيان والحجه، يقولون سفه الهتنا، سفه اصولنا، كتم الهتنا، ماذا نفعل به؟ لهذا دخلوا دار الندوه يتفاوضون فيما يعملون به. ودخل معهم الشيطان لعنه الله عليه، وقد تصور بصوره رجل نجلي. فلما دخل تشاور يقتلونه يحبسونه يثبتونه بالسلاسل لا يخرج، ينفونه من الارض. لما ذكروا النفي تكلم الرجل النجدي، وهو ليس برجل النجد ولكنه الشيطان يتلبس، تلبس وهم لا يعلمون انه الشيطان. قال ما هذا لكم برأي، انتم تعلمون محمدا فصيح بليغ، ان نفيتموه ذهب الى قوم وبعد ذلك عادوا اليكم واغاروا عليكم، ليس بهذا الرأي السلامة. قالوا نحبسه يثبتونه. قال له الشيطان ليس برأي، له اقوام واتباع يدافعون عنه. اتفقوا على انهم يقتلونه، وكيف يقتلونه؟ يخرجون من كل قبيلة شاب، هؤلاء الشباب يأتون ويحرقون بالبيت الذي يبيت فيه رسول الله، ويضربونه ضربة رجل واحد، بنو تيم بنو سهم بنو فلان وفلان، يخرجون شباب منهم حتى يقضوا على رسول الله. فأنجاه الله وأمره الله تعالى أن يهاجر، فخرج النبي ليلا وهم نيام، وترك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فراشه، وترك النبي عليه الصلاة والسلام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الودائع والأمانات التي كان الناس قد تركوها عنده. وخرج رسول الله وأتى إلى الغار في جبل ثور، وظل النبي في الغار أيام، وبعد ذلك لما انقطع الطلب أتى إلى طيبة الطيبة في القصة، قصة الهجرة المعلومة المذكورة. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن أنبياء الله ورسله يعذبون في الله ويصبرون لأجل الله. وهذا الإيذاء وهذا البلاء الذي يبتلون به ليس دليلا على أنهم ليسوا أنبياء ولا رسل، ولا لأن الله تعالى يمقتهم ويكرههم، لا وكلا. فهذا النبي الصالح أيوب لما ابتلي بما ابتلي به وظل المدة الطويلة وهو مريض، وجاء وقت الفرج والأرج في الفرج، صابر تحمل، حتى قال بعض اهل العلم انه لا يوجد في جسد ايوب موضع ابرة الا وقد قبض اليدين، موضع ابرة الا وقد اصابه ما اصابه من المرض، ومع ذلك صبر وقام وتحمل. لما جاء الفرج والفرج بيد الله، فرع ايوب باب الله فدعا ربه: ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، اني مسني الضر النقص التعب البلاء المرض الشديد، وانت يا رب ارحم الراحمين. ايوب اختلف العلماء، هو من ذرية ابراهيم ام انه من ذرية نوح؟ والذي تدل عليه الدلائل هو ان ايوب عليه الصلاة والسلام من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام، لان الله تعالى جعل النبوة في عقب ابراهيم. جميع الانبياء الذين اتوا بعد ابراهيم كلهم من ذريته. نوح عليه الصلاة والسلام له ولد نجا من الطوفان، لكن بين نوح وبين ابراهيم اعماق طويلة. وابراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه كان يجعل في عقله النبوة، فاستجاب الله لابراهيم، وايوب قطعا عقب ابراهيم، وايوب قطعا نبي ورسول، لان الله تعالى قال: واذكر عبدنا ايوب. عبدنا اضافه الله تعالى اليه، وشهد الله تعالى له بالعبودية: انا ازعم باني عبد الله، ولكن من الذي يشهد بي بانني عبد الله؟ لا يعلم ذلك الا الرب. فاذا شهد الله تعالى للعبد بانه عبد، بمعنى معبد لمولاه موفق ممهد، الدعوة لا يحتج بها وانما ينظر في عمل المرء. فاذا نظرنا في عمل المرء ووجدنا ان المرء يعمل عملا صالحا، ايضا لا نستطيع ان نحكم وان نقول بان هذا عبد الله على مراد الله وعلى استقامة من الله، وانما نقول نظن به خيرا ونرجو الله تعالى هم له الخير. لكن من شهد الله تعالى له بذلك؟ من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ شهدنا له بالعبودية. لهذا اجل مقام وافضل مكانة العبودية لله. اسمع قول الله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. الله تعالى شهد للنبي بانه عبد الله، وتسمع في الايات الاخرى: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. الله تعالى شهد لهم بانهم معبدون موطؤون مذللون قائمون على امر الله منتهون عما نهى الله تعالى عنه. وما ذلك الا لان العبد انا وانت وامثالنا كثير، قلوبنا بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي كافرا ويصبح مؤمنا. هذا مخيريق اليهودي لما دعي اليوم احد وسمع الهيئه جاء جعل امواله ومشاكله في سبيل الله. وذهب رضي الله تعالى عنه وارضاه الى احد مسلما مجاهدا مقاتلا في سبيل الله. ما امسى الليل الا وقد قتل، ولم يرفع لله ركعه، ولم يسجد لله سجده. ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيشرق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار، مخير يهودي ودين اليهود دين باطل بعد بعثه رسول الله. اليهودية ليست بدين الله الحق الذي ارتضاه الله للعباد الان بعدما بعث رسول الله. اليهود قد غيروا وبدلوا، مغضوب عليه كما قال الله. لكن من امن منهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اليهودي النصراني كان على يهودية كان على نصرانية، وامن بالنبي عليه الصلاة والسلام، كتب الله تعالى له الاجر مرتين، كعبد الله بن سلام وكغيره سلمان الفارسي وغيرهما ممن كان على دين يهود او نصارى وبعد ذلك دخل في الاسلام. فمخيريه ما كان على دين حق وما كان على شريعه الله جل وعلا ارتضاها لانها تغيرت وتبدلت، تركها دخل في الاسلام، قاتل استشهد صار شهيدا. والله تعالى قال: وبخاصه لهؤلاء الشهداء الذين استشهدوا يوم احد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هو من ضمن هؤلاء رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشاهد من هذا الكلام ايوب شهد الله له بالعبوديه وهنيئا له. ولذا قال الله تعالى: واذكر عبدنا ايوب عندما اصابه الفزع واصابه المرض واختلفت الامور وضاقت السبل، عاد الى ربي، اناب اليه، رفع يديه، التجا الى مولاه، لم يذهب الى جده نوح، جده ابراهيم، ولا اسحاق، ولا يعقوب، ولا عيسى، ولم يقرع باب احد الا باب الله. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا ايوب لم لم تهرع وتفزع الى جدك خليل الله؟ اليس ابراهيم خليل الله؟ اسحاق، يعقوب، الله جل وعلا اثنى عليهم اولياء الله، لهم مقامات كبيره عند الله، اليس هذا من العقوق ومن الانتفاع عن الامر الخير فيلجا الى الله ويدع هؤلاء؟ لم لم يجعل هؤلاء ابراهيم اسحاق يعقوب الانبياء الذين هم قبل، لما لم يجعلهم بينه وبين الله؟ لا سيما وهو في هذه الحالة، لا سيما وهو في هذا المرض العضال، مرض عضال شديد. حتى ذكر بعض أهل العلم أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينهض، كان أراد إذا أراد أن يقوم لقضاء حاجته، لا تستطيع امرأته أن ترفعه، ولا يستطيع هو ان ينهض حتى ياخذ بعقارب سعر راسها من شده الالم. يذهب الى ابيه الخليل يجعله بينه وبين الله، اسحاق، يعقوب، اي نبي من الانبياء. لكنهم يا اخوان واسمعوها صراحه، انهم عبيد الله حقا، انهم علموا مراد الله، انهم لا يعملون الا ما ارتضى الله، انهم لا يخلقون الا من الله،
لأنهم ما بعثهم الله أنبياء ورسل إلا ليدعو الخلق إلى دعاء الله، إلى دعاء الله، إلى فرق باب الله. هل ينادي غير الله؟ إذا ليس بعبد لله. أيوب يرجع إلى جده إبراهيم يقرأ بابه، لا ربي، ما كان له أن يفعل ذلك لأنه نبي الله ورسوله. وأريد أن أقول لكم أيها الإخوة، هذه أذكار رسول الله بين أيدينا، نعود إليها وننظر. وأنتم قراء ومثقفون ومتعلمون، ارجعوا إلى كتب الأذكار النبوية وتتبعوا الكتب الصحاح الست وغير الصحاح الست، حتجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع باب ربه مرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أباه إبراهيم بينه وبين ربه، جعل موسى بينه وبين ربه، جعل عيسى بينه وبين ربه. أنت باب الله، أنا لا أسأل الله إلا عن طريقك. دار الله، إن النبي قام 13 عام في مكة يحارب هذا الأمر، وأتى إلى المدينة وقام بها 10 أعوام وهو يحارب هذا الأمر. وأقول والله لا تجدون حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو النبي ربه فيه ويلجأ ويجعل بينه وبين الرب غير الله تعالى، لا اله الا الله. وما ورد في الحديث وهو غير صحيح، ولنفرض انه صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته يريد ان ياتي الى المسجد يقول: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه. ويدعو النبي ربه ويقول: اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك، اني اسالك بحق السائلين عليك ان تفعل بي كذا وكذا كما جاء في الحديث، اسالك بحق السائلين، أسألك بحق السائلين. هذا الحديث أولا ساقط بعيد وليس بشيء. ثانيا، أنتم عرب والقرآن نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وكان يتكلم بلغة العرب. وإذا فرضنا أن هذا الدعاء وارد وصحيح، العبارة أسألك بحق السائلين عليك، أسألك بحق السائلين عليك، هذه العبارة تغاير أسألك بحق إبراهيم وبحق موسى وبحق عيسى وبحق آدم وبحق فلان وفلان. هذه العبارة تنافيها بكل الآن، هذه في واد والأخرى في واد آخر. كيف ذلك؟ أسألك بحق السائلين، أسألك بحق السائلين. من هم السائلون؟ من هم السائلون؟ السائلون الذين يرفعون أيديهم يدعون الله. عندما ترفع أنت وأرفع أنا وزيد وعمر وبكر، نحن السائلون الطالبون، نطلب من الله. ما حق السائلين عند الله؟ أن يستجيب لهم، لأن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. فحق السائلين الإجابة. السائل يقرأ باب الله، فإذا قرأ باب الله الله جل وعلا وعده، وهو الذي لا يخلف الميعاد، لأنه إذا دعا أعطى. واعلموا يا إخوان ان العبد اذا دعا ربه والله لا يخلو امره من احد ثلاث: اما ان يعطيه الله طولا للحال، واما ان يدخر الله تعالى له الامر الى الوقت المناسب، واما ان تكون ثمة فيما اراد الله تعالى الارادة الكونية عن القدرية انها تنزل عليه، واراد الرب جل وعلا انه اذا عاد العبد رفع هذا الدعاء المسلمات، فيتعالجان ما بين السماء والارض. الدعاء يقول انا مامور بالنزول، البلاء يقول انا مامور بالنزول، والدعاء يقول انا مامور برفعه فلا يصاب بشيء. فحق السائلين يا ايها الاخوه، حق السائلين الدعاء، السائلين اجابه الله لدعائه. اذا انا اسالك بحق السائلين، يعني يا ربي انا اسالك بانك الموصوف بالاجابه، انت قد وصفت نفسك بانك تعطي الداعي ما مات. فانا الان جعلت بيني وبين الله، توكلت بصفه من صفات الله التي هي حق احقه الله تعالى على نفسي وهو الاجابه. هذه مساله ينبغي لطلاب العلم ان يفقهوها، أن يعلموها، لأن بعض الذين يدعون إلى أننا نسأل الله بواسطة صالح وولي، يقولون النبي قال: اللهم إني نسألك بحق السائلين عليك، ولكن الأمر كما سمعت، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. حق السائلين أن الله تعالى يجيب من سأل، وما دام ان الله جعل حقا على نفسه الا وهو اجابه من يدعوه، اذا هذه صفه من صفات الله. النبي صلى الله عليه وسلم انما توسل الى الله تعالى بصفه من صفات الله، والادله على هذا كثيره. ولهذا ينبغي لنا ان نكون على وعي يا اخوان، ان نكون على بينه، ان نكون على فهم صحيح لهذا الدين الذي جاء به رسول الله. وكلكم يعرف قصه الثلاث النفر الذين هم كانوا ممن قبلنا. هؤلاء الثلاث النفر يمشون في ثلاث، امسى عليهم الليل، وجدوا مغاره دخلوها يريدون ان يقضوا الليل في المغاره، واذا بصخره تنحدر من اعلى الجبل وتاتي الى فوهة الغارة وتوصل. هؤلاء ممن كانوا قبلنا، فيهم انبياء وقبلهم انبياء، وفيهم صالحون واولياء ومتقون. الجماعة الثلاثة لما رأوا الحال بعدما اصبح الصباح، نظر بعضهم الى بعض وقال: والله لا ينجيكم اليوم الا ان تتقربوا الى الله بصالح اعمالكم، الا ان تتقربوا الى الله بصالح اعمالكم. الذي يتوسل ويتقرب الى الله يتقرب الى الله بالعمل الذي عمل، حتى اذا كان هذا العمل الذي عمله خالصا مقبولا الله جل وعلا اكرمه. واما ان يذهب وياخذ عمل زيد وعمر وبكر وخالد يريد ان يتقرب الى الله بأعمال غير، لا يعطيه الله، هذا عمل الغير. الذي يريد ان يتقرب يتقرب الى الله بما يملك. يا اخي انت تاخذ ثوبي هذا وتتصدق به يقبله الله؟ لا، ان تتقرب الى الله بما اشتريت بمالك، ابني دار، دار، ابني مسجد، وتقرب الى الله بالمسجد الذي بنيت. صل على رسول الله تقرب الى الله بصلاتك على رسول الله، صل على رسول الله 1000 مره، قل: اللهم اني اتقرب واتوسل اليك بصلاتي على نبيك، بمحبتي لنبيك، باتباعي لنبيك، بطاعتي لنبيك، هذا شيء تملكه. واما ان ياتي المرء ويتقرب الى الله جل وعلا بما يملكه غيره، هذا لم يكن من رسول الله ولم يكن من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى جاء أعداء الله تعالى الذين تلبسوا بلباس الإسلام ودخلوا في المسلمين وأتوا يدعونهم إلى مثل هذا الأمر. أنت مدرك الله جل وعلا لا يتقبل منك التوبة حتى تذهب إلى مأمور أو تذهب إلى صالح وتدعو الله تعالى به. لننظر ماذا فعل هؤلاء الثلاثة. أولهم توسل إلى الله بالبر والديه، فزحزح الله الصخرة ولكنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني تقرب إلى الله جل وعلا بأمانة، له عمال أعطى بعض العمال أجرا، وذلك العامل لما أخذ الأجر فقال للأجر يعني قليل يا عبد الله أنا أريد أكثر من هذا، قال هذا حقه، كره الحق وانصرف. مضت عليه مدة من الزمن، رجع العامل يريد هذا الأجر القليل الذي كان قد كرهه قبل، وإذا بالمستاجر رجل عظيم خالص. لما ذهب الرجل وقد كره أجره أخذ هذه الأجرة القليلة لماها عمل فيها فأصبحت مالا كثيرا، فاضطر الأجير يوما إلى هذا الأجر القليل، ماذا أفعل؟ كما يقولون في المثل التاجر إذا أفلس عاد إلى سجين. ينظر أن يشتري عند زيد عمرو بكر، رجع إلى السجين ووجد أن له مال قليل عند فلان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لي أجرة عند التاريخ يوم كذا وكذا، أريدها اليوم. قال له يا هذا اذهب إلى هذا المال خذه، حرث وزرق وغنم وبقر وذهب وفضة هذا كله لك. أنا قبل مدة دينت هذا المال القليل، واليوم تقول لي خذ هذا المال كله العظيم. يا عبد الله لا تستهزئ بي، اتق الله لا تستهزئ بي. قال والله لا استهزئ بك، وإنما هذا مالك نميته. فأخذ المال وذهب. اللهم إن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. يا سلام، هذا الصحيح، هذا الصحيح. وأما أنه يذنب وإذا أذنب يأتي إلى ولي صالح لنا محرم ونبي من أنبياء الله يريد أن يضع ذنوبه على أولياء الله والصالحين من عباد الله لا يتحملون ذنب أحد أبدا، بل هم يتمنون أنه على هذا الحال يتبرؤون منه ولا يرضون أن يشفعوا له عند الله إلا إذا أذن الله ورضي الله. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يتبرأ من أقوام عندما يسمع الملائكة تقول إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، فالنبي يقول فتحن 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 بعدا لمن بدل وغير. الشاهد يا إخوان، الرجل الثالث تقرب إلى الله بعمل وموقف، موقف ابتلاء، ولا ينجح من هذا الموقف إلا أقل القليل. الموقف له ابنة عم جميلة يحبها راودها بذل ما يستطيع في القرب منها، وإذا بالفتاة تتأبى ولا ترضى، فصادف عام شدة وفقر، وقررت الفتاة أن تأتي إلى ابن عمها لتأخذ منه ولتمكنه من نفسها، غاضبة راغبة في المال. ابن عمها وجد بنيته ووجد حبيبته ووجد أمنيته التي كان يسعى ويجري وراءها طوال مدة طويلة، وإذا بها قد تحققت اليوم. أتت صاغرة راغبة في المال، دفع لها المال، والمال الذي دفع ليس بالقليل، 20 و100 دينار، 120 دينار مال كثير في ذلك الوقت. هلا بها حل إشارها، جلس منها مجلس الرجل من امرأته، ما لم يبقى شيء إلا الإله. تحركت الفتاة لأنها لم تألف مثل هذا الأمر، وقالت لعمها اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بطريق جمال لا باس ولا مانع، تخطبني من أبي بمهر صداق ولي شاهد العدل لا باس، وأما على هذا الحال أنا أذكرك الله لا تفعل هذا الفعل. يعني قامت خطيبة بارك الله فيها تعرض في هذا الموقف الخطير. نحن نشاهد بل نسمع بعض المسلمين إذا تقوت شهوته وتحركت يأتي ويقف بالقوة ولا ينتج إلا في هذا الفراد، هذا الأمر المنكر الذي يفعله بقوة بالحديد والنار وينتج. لكن هذه أتت مستسلمة، وهذه أمي كان يتمناها ويرجوها من قبل، تهيأت له، سمع هذا الكلام الذي يسعد قلوب المؤمنين، فما كان من هذا العبد إلا أن تركها وترك لها المال واستسلم لمولاه، وها هو الآن يقع في هذا الخطر ويقع في هذا الأمر ويقع في هذه الشدة. عاد إلى الرب وأخذ هذا الأمر العمل الصالح الذي عمله وتقرب به إلى الرب. يا رب أنا لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وقد وأني قد راودتها وأنه قد حصل جهد فاتت إلي وطلبت 20 أو 100 دينار فدفعت المال إليها وجلست منها يا رب مجلس الرجل من راسي، فلما قالت لي كيف وكيف تركتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ذلك. والله هذا التوسل الصحيح.
قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. في الازل كتب الله تعالى ان نجتمع ها هنا في مسجد رسول الله تحت ظل مسجدي وبجوار روضة رسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأزل في ليلة الأربعاء الثاني من جمادى الأولى. الله جل وعلا قدر ذلك، الله جل وعلا قدر ذلك في ذلك الوقت ووقع القضاء هذه التقدير حاصل من قبل، مكتوب عدة مرات، كتبه القلم أولا فهو في كتاب عند الرب جل وعلا عندما كان العبد في بطن أمي، واستأذن الملك في أن ينفخ الروح في هذا العبد وأذن الله كتب جميع ما يعمل العبد إلى أن يموت. فإذا ذلك أمر مكتوب مقرر معلوم عند الله تعالى، كل ذلك بقضاء الله وبقدر الله جل وعلا. أيوب يعلم هذا لأنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، ومن أدبه مع ربه أنه لم ينسب المسح الذي أصابه والمرض الذي اعتراه والألم الشديد الذي وقع به لم ينسبه إلى ربه، وإنما قال أيوب ربي إني مسني الشيطان بنصح وعذاب، الشيطان مسني بسبب أمر فعلته، لعلي لم أقم على أمرك، لعلني قد تهاونت في مطالبي، أنت أعلم بأمري وحالي، وهذا من وسوسة الشيطان وإغرائه، وإن كان الأنبياء معصومين، الأنبياء معصومين، لكن الشيطان يحاول أن يغري فلا يجد بغيته منهم. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: ما من أحد إلا ومعه القرين، إلا ومعه شيطان، معي شيطان يراك شيطانا، وكل بني آدم له شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله، أنت مع الشيطان يا سيد الخلق؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أنا عندي شيطان، ولكن شيطاني الذي يقول هذا الكلام الرسول، لكن شيطاني أعانني الله عليه، لا يستطيع أن يوسوس عليه فأسلم. ما معنى فأسلم؟ ذهب العلماء إلى مذهبين. جماعة قالوا فأسلم يعني الشيطان دخل في الإسلام والحمد لله رب العالمين، لا يؤذيني. وجماعة قالوا معنى فأسلم يعني أنه يغري، ولكن يبقى على من؟ يستولي في من؟ يستولي على من؟ أيستولي على المعصوم الذي عصمه الله فليفعل ما يفعل، ولكنه لا يستطيع أن ينال به شيء. وإلا فالشيطان تمثل وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشهاب من نار وهو يصلي في هذا المحراب يريد أن يحرق رسول الله، ولكن الله تعالى مكن النبي منه، لأن الشيطان يومها أتى بلباس إنسان فقبض النبي عليه وهو الخلق، وخلقه رسول الله حتى شعر النبي عليه الصلاة والسلام ببرد لعابه، هكذا قال رسول الله. الشيطان يتغير ويتمثل، إذا تغير على صفة شيء يمكن أن نقلب عليه، ولكن إذا بقي على حالته الخلقية التي خلقه الله تعالى عليها لم يتشكل، لا يستطيع الإنسان أن يجيء. ولكن إذا تغير على صفة إنسان، على صفة كلب، على صفة حيوان، على صفة أي شيء تغير عن لباسه الأول يتمكن. إذا أيوب عليه الصلاة والسلام كبقية الأنبياء الشيطان يحول ويوسوس، ولكن لا يستطيع أن يجد بغيته. فنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات نظر إلى كثرة ماله، نظر إلى كثرة ولده، نظر إلى حسن جسمه وخلقه فأعجبه ذلك. هذا مال طويل العريض، هؤلاء أولادي منتشرون في الأرض، ها أنا خلقني الله على أحسن خلقة، أمر أعجب به. فابتلاه الله فاعتبر صلى الله عليه وسلم أن مجرد الإعجاب بهذه الأشياء ذنب، لذا ابتلي عليه. سيئات الأبرار حسنات، سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين. شعر بأن له مال وله ولد وله أهل وله حال جيد طيب أعجب، فالله تعالى أراد أن يبتليه حتى يفزع إليه وحتى يعطيه الله تعالى ما هو أعظم من ذلك في الدنيا والآخرة. ولعل هذا القول أحسن الأقوال في هذا الباب، وقد قيل غير ذلك، والذي قيل من الإسرائيليات لا يعتمد عليه، والذي قيل وقد ورد في بعض الروايات من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يرد في طريق صحيح مقبول. قال الله تعالى بعدما رفع هذا العبد يديه إلى مولاه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الشيطان بنصب تعب بلاء مرض هلاك شديد 18 عام. قال الله تعالى عندنا العلاج، يا من دعانا، يا من قرع بابنا، يا من التجأ إلينا، العلاج هنا. وليس عند أحد علاج، على الطباء ليس بيدهم العلاج، وإنما بيدهم أسباب يعملونها. فقد يؤثر السبب إن شاء الله، وقد يكون العلاج ليس العلاج لذلك الداء فلا ينفع. العلاج بيد من بعث المرض، ولهذا الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. إبراهيم خليل الله الذي يميتني ثم يحييني، يميتني ثم يحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن يغفر لي خطيئتي. من هو؟ إلى الذي الموصول الذي سبق ذكره، وهو الله تعالى لا إله إلا هو. لهذا جاء الوقت وأرشده الله تعالى إلى العلاج. فما هو العلاج؟ العلاج اركض برجلي الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. ما عليك يا أيوب، يا من مرض 18 عام ولم يجد له علاج، العلاج عندنا اركض برجلك الأرض، اضربها برجلك يخرج ماء نبع، اغتسل بهذا الماء، ومتى ما اغتسلت بهذا الماء شريك، وإذا شربت منه شفيت. يعني عيون طبيعية، عين طبيعي. أنت ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب، وهذا السبب أن تركض برجلك الأرض، فإذا ركضت خرج ماء، هذا الماء منه ما تغتسل به ومنه ما تشرب. وقد استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن المرض الذي أصيب به أيوب عليه الصلاة والسلام هو مرض الحمى، وكانت الحمى شديدة، وكل ما فيه من أنه مرض بمرض كذا ومرض كذا، وأن جسمه تعرق، وأنه عليه الصلاة والسلام صار يخرج منه الخير والصديق، وأن الناس فروا عنه، وأنما خذوه وألقوه في المزبلة، كل هذا لا يصح أبدا من روايات بني إسرائيل أو مما روته هذه الأمة، ولكن السنة الطريق لم يصح. الله جل وعلا ما ذكر لنا نوع المرض، ولكن يستنبط من هذا القول، ويستنبط من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحمى من فرح جهنم، الحمى من فرح جهنم، فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما اشتدت عليه الحمى أتى بسبع فرق من جلدهم كان يغتسل بها صلوات الله وسلامه عليه. هذا، وأقتدي بهذا القدر من الهدي إن شاء الله.